بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، سبق إخوان الكرام أن أخذنا في الدرس الماضي باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء، وسنراجع بإذن الله سبحانه وتعالى ما سبق وأن أخذناه في ذلك الباب. معنى مادة استفعل تأتي بمعنى ماذا، ومن وما الذي يشد عنها؟ تفضل. طيب أحسنت، دائما تأتي بمعنى الطلب. مثال من يعرف المثال إخوان الكرام؟ تفضل. ما معنى الآية يكون؟ زيادة الاتصاف بصفة الغنى، زيادة الاتصاف بصفة الغنى لله سبحانه وتعالى. الذي خلفك، خلفك. بالأنواء، ما معنى بالأنواء؟ أحسنت. فقط النجوم، المريخ يدخل فيها، الكواكب والنجوم. أي دخلت. حميد، الاستسقاء بالأنواع على كم قسم ينقسم؟ ما هما؟ كنت معنا؟ ما كنت معنا في الدرس؟ جي. خالد، إلى كم قسم ينقسم الاستسقاء بالأنواع؟ ثلاث أقسام، ما هي؟ أحسنت. الوجه الثاني، ما حكم هذا؟ عمل مساعد شرك أكبر. جيد. بقي الثالثة، لا ليس هكذا. تفضل. لا 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 تجلس، لسه لا. الآن ذكر نوعين، بقي نوع واحد أيضا ما ذكر الشيخ، من يعرفه؟ تفضل. ما حكم هذا؟ أحسنت. نعم، شرك أكبر يتعلق بجانب الربوبية، شرك أكبر يتعلق بجانب الربوبية. الآن نزل المطر، نسبة المطر إلى النجم إلى كم قسم تنقسم؟ تفضل. أحكامها، جيد أحسنت. نشرع في درس اليوم إن شاء الله تعالى. قال الشيخ العلامة محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله تعالى: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. الشيخ عليه رحمة الله تعالى ذكر في الأبواب الماضية أمثلة على العبادات الظاهرة، أمثلة على العبادات الظاهرة التي تتعلق بأعمال الجوارح، كالاستغاثة فيه طلب، الاستعانة فيه نوع طلب، العبادات التي تظهر، الذبح، النذر، هذه عبادات ظاهرة تظهر على الجوارح. في هذه الأبواب، في هذا الباب وما سيأتي بعده إن شاء الله تعالى من الأبواب، يبدأ الشيخ عليه رحمة الله تعالى يذكر العبادات القلبية، العبادات القلبية التي مدارها على تعلق القلب بالله سبحانه وتعالى. لأن أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى يقسمون العلم إلى قسمين: القسم الأول علم ظاهر، القسم الأول علم ظاهر. مثال العلم الظاهر: الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، النذر، غير ذلك من أنواع العبادات، عبادات ظاهرة وواضحة على جوارح الإنسان. أما العلم الباطن، العلم الذي يتعلق بجانب الخشية والخوف والتوكل والدعاء والرجاء والرهب والرغب من الله سبحانه وتعالى، وهذا العلم الباطن إخواني الكرام له أثر عظيم جدا على الإنسان. كثير من الناس يعلم أحكام الصلاة ويعلم أحكام الصيام ويعلم أحكام الزكاة، لكن لماذا لا يطبق؟ ما عنده العلم الباطن. لو كان عنده العلم الباطن الذي فيه استشعار لعظمة رب العالمين سبحانه وتعالى لطبق ما أمر الله عز وجل. مثال: وصف النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج بأنهم يقرؤون القرآن لا يتجاوز حناجرهم، مجرد قراءة لكن القلب في إعراض عن القرآن، في بعد عن القرآن. هل نفعهم هذا العلم إخواني الكرام؟ ما نفعهم هذا العلم. كثير من المسلمين الآن أو أغلب المسلمين يعلم أن الربا حرام، هذا أمر ظاهر وواضح يعلمه تمام العلم، لكن أين تعظيم الله عز وجل في قلبه الذي يدفعه أن يترك هذه المعصية؟ أمر يحتاج الإنسان أن يراجع هذا الأمر أشد المراجعة. ذكر الشيخ عليه رحمة الله تعالى هنا يعني عبادة المحبة، وأن المحبة لابد أن تكون لله سبحانه وتعالى، وأن الواجب على المسلم أن يكون قلبه معمورا بمحبة الله سبحانه وتعالى. وبيانا لهذه الشعيرة العظيمة وهذه العبادة العظيمة، ابن القيم في كتابه القيم مدارج السالكين له عبارات جميلة وعبارات بديعة تتحدث عن محبة رب العالمين سبحانه وتعالى. قال ابن القيم وهو يتكلم عن عبادة المحبة ومنزلة المحبة، قال: وهي المنزلة التي تنافس فيها المتنافسون، وإليها شخص العاملون، وإلى علمها شمر السابقون، وعليها تفانى المحبون، وبروح نسيمها تروح العابدون، فهي قوت القلوب وغذاء الأرواح وقرة العيون، وهي الحياة التي من حرمها فهو من جملة الأموات، والنور الذي من فقده فهو في بحار الظلمات، والشفاء الذي من عدمه حلت بقلبه جميع الأسقام، واللذة التي من لم يظفر بها فعيشه كله هموم وآلام، وهي روح الإيمان والأعمال والمقامات والأحوال التي متى خلت منها فهي كالجسد الذي لا روح فيه، تحمل أثقال السائرين إلى بلاد لم يكونوا يبلغوها إلا إلى بلاد لم يكونوا إلا بشق الأنفس بالغيها، وتوصلهم إلى منازل لم يكونوا بدونها أبدا واصليها، وتبوئهم من مقاعد الصدق مقامات لم يكونوا لولاها داخليها، وهي مطايا القوم التي مسراهم على ظهورها دائما إلى الحبيب، وطريقهم الأقوم الذي يبلغهم إلى منازلهم الأولى من قريب. تالله لقد ذهب أهلها بشرف الدنيا والآخرة، إذ لهم من معية محبوبهم أوفر النصيب، وقد قضى الله عز وجل يوم قدر مقادير الخلائق بمشيئته وحكمته البالغة أن المرأة مع من أحب، فيا لها من نعمة على المحبين سابقة تالله لقد سبق القوم السعاة وهم على ظهور الفرش نائمون، ولقد تقدموا الركب بمراحل وهم في سيرهم واقفون، من لي بمثل سيرك المدلل تمشي رويدا وتجي في الأول. قد يقول قائل: ما معنى محبة رب العالمين سبحانه وتعالى؟ قال أبو بكر الكتاني رحمه الله: جرت مسألة في المحبة بمكة أعزها الله عز وجل أيام الموسم، فتكلم الشيوخ فيها، وكان الجنيد أحد الزهاد أصغرهم سنا، فقالوا: هات ما عندك يا عراقي، فأطرق رأسه ودمعت عيناه، ثم قال، ذكر بعض الكلمات، فقال عن الإنسان الذي يحب الله عز وجل حق المحبة: فإن علم فبالله، وإن نطق فعن الله، وإن تحرك فبأمر الله، وإن سكن فمع الله، فهو بالله ولله ومع الله. فبكى الشيوخ وقالوا: ما على هذا مزيد؟ جبرك الله يا تاج العارفين. ثم ذكر ابن القيم عليه رحمة الله تعالى 10 أسباب تجلب محبة الرحمن للعبد، تجلب محبة الرحمن للعبد، أي من يريد محبة رب العالمين سبحانه وتعالى يقبل على هذه الأسباب. قال: أحدها قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه، وما أريد به كتدبر الكتاب الذي يحفظه العبد ويشرحه ليتفهم مراد صاحبه منه. أي النقطة الأولى إخوان الكرام التي تجعل العبد معظما لله محبا لله سبحانه وتعالى وتجلب إليه محبة رب العالمين قراءة القرآن الكريم. لماذا؟ هي القرآن الكريم كلام الله عز وجل. لو أخبروك أن فلان الفلاني الذي تحبه حبا عظيما قد كتب أوراقا، من دوافع هذه المحبة ستذهب وتطلع على هذه الأوراق، ما بالكم إخوان الكرام بكلام رب الأرباب ورب السماوات سبحانه وتعالى. طبعا ليست أي قراءة، قراءة بتدبر وتفهم لمعاني القرآن الكريم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ وفي الآية الأخرى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. من تدبر القرآن وقف على الحكم البديعة والمعاني الجليلة العظيمة التي والله يزيد بها الإيمان. أذكر مثالين إخوان الكرام على التدبر في القرآن وعلى التفكر في القرآن. مر معنا إخوان الكرام باب ما جاء في التنجيم، ذكرنا أن النجوم خلقت لثلاثة أمور: زينة السماء، وعلامات تهتدى بها في ظلمات البر والبحر، ورجوما للشياطين. وهذه المعاني من ذكرها؟ أجيبوا: رب العالمين سبحانه وتعالى في القرآن: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. وفي الآية الأخرى: وعلامات يهتدى بها. فقد يقول قائل: هذه الأمور واضحة، لكن انظر أخي الكريم إلى فهم أهل العلم وربطهم هذه الآيات بواقع الناس. يقول ابن رجب الحنبلي عليه رحمة الله تعالى في معنى كلامه: مما يدل على فضل العلم أن أهل العلم يشبهون بالنجوم. لماذا؟ هم زينة للأرض ورجوم لشياطين الإنس والجن، والناس يخرج الله عز وجل، والناس كتب الله عز وجل أن يخرجوا من الظلمات إلى النور بجهود أهل العلم. هذا فهم يؤتيه الله عز وجل من يشاء من عباده. المثال الثاني في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام. قال: ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما: إني أراني أعصر خمرا. نصحه يوسف عليه الصلاة والسلام: يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، إلى آخر الآيات. هل في الآيات أنهم تقبلوا نصيحة يوسف عليه الصلاة والسلام؟ أجيبوا: لا يوجد هذا في الآيات. درس عظيم جدا لنا نستفيد من هذه الآيات، أن المسافة إلى الأذن أو إلى العين أو إلى الفم نملكها أنا وأنت، ممكن نوصل إلى أذن الإنسان أو عينه أو فمه، لكن المسافة من الأذن أو العين أو الفم إلى القلب من يملكها؟ رب العالمين سبحانه وتعالى. لذلك إخواني الكرام أنا أوصي نفسي المقصرة وإخواني جميعا بقراءة القرآن آناء الليل وأطراف النهار، والتدبر في معاني القرآن، والاعتناء بحفظ القرآن الكريم. مرات يقرأ بعض الناس بعض الآيات من القرآن فتقول: ليته أراحنا وسكت، جهل عظيم جدا بمعاني القرآن الكريم، بل وبأحكام تلاوة القرآن الكريم. لا يحسن أبدا أن يقرأ القرآن الكريم، وهذا خطأ، وهذا خطأ شنيع جدا. قد يقول قائل: كيف أحفظ القرآن؟ طريقة من أسهل الطرق، إذا طبقتها بإذن الله عز وجل ستحفظ القرآن الكريم. لا تحتاج إلى جهد عظيم، ولا تحتاج إلى تعب كبير أو إلى سعي عظيم جدا. قد يقول قائل: ما هذه الغريمة الباردة التي يعني ينبغي أن نحرص عليها؟ ورد حافظ القرآن يوميا كم جزء إخوان الكرام؟ اللي يعني يستحسن أن يقرأ هذا الجزء الإنسان إذا كان حافظ القرآن الكريم حتى لا ينساه، يستحسن أن يقرأ في اليوم الواحد 5 أجزاء، يعني كل 6 أيام ستختم القرآن مرة واحدة. استمر لمدة سنة كاملة تقرأ القرآن الكريم قراءة من المصحف كل يوم 5 أجزاء بعد السنة. جرب في حفظ القرآن الكريم، ثق تماما أن حفظه سيكون يسيرا بل سهلا جدا. مثال سورة الكهف نقرأها كل يوم جمعة، هل يصعب علينا حفظ هذه السورة إخوان الكرام؟ لا يصعب علينا أبدا. لماذا؟ أتمنى قراءة القرآن الكريم وأتمنى قراءة هذه السورة العظيمة. لذلك إخوان الكرام حفظ القرآن يأتي بالممارسة، كثرة تلاوة القرآن الكريم. أما إنسان لا يمضي الشهر كامل يمضي عليه ولا يفتح القرآن، كيف يحفظ القرآن هذا الإنسان؟ لابد علينا إخوان الكرام نراجع أنفسنا. طبعا لا يخفى عليكم جميعا قول الله سبحانه وتعالى: وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هجر القرآن على أنواع: هجر سماع القرآن، بعض الناس يسأل الله العافية والسلامة فتش في سيارته 100 شريط أغنية وتجد شريطا للقرآن، طبعا إذا وجد هذا الشريط. وللأسف الشديد بعض الناس أيضا من الفئات المعينة نسأل الله ليهديهم جميعا فتش في سيارته 100 شريط الأناشيد ولا تجد شريطا واحدا للقرآن. أين تعظيم القرآن إخواني الكرام؟ لابد علينا نراجع أنفسنا، هجر سماع القرآن وأيضا هجر تلاوة القرآن وهجر التدبر في القرآن وهجر الاستشفاء بالقرآن الكريم، هذه كلها من هجر القرآن الكريم. طبعا إخوان الكرام الذي يعرض عن القرآن ويدمن سماع الأغاني أو الأناشيد أو غير ذلك، والله لقد حرم خيرا عظيما. لو تدبر في القرآن حق التدبر ما مل سماع كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. تخيل أن يأتيك الموت وأنت تسمع كلاما يغضب الله سبحانه وتعالى، لابد على المسلم أن يراجع نفسه وأن يحاسب نفسه. أيضا إخوان الكرام ذكر ابن القيم عليه رحمة الله السبب الثاني: التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض، فإنها توصله إلى درجة المحبوبية بعد المحبة. يعني الإنسان يأتي أولا بالفرائض ثم يكثر من النوافل، النوافل الصلوات، التسبيح، الذكر، الصيام، العمرة، الحج، الصدقة وغير ذلك من أنواع العبادات. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبد بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يمشي بها ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي عليها. موضوع نوافل العبادات إخوان الكرام لابد على الإنسان أن يكثر من الإتيان بنوافل العبادات، جميع أنواع النوافل. وهذه نقطة إخوان الكرام لابد أن نحاسب أنفسنا عليها غاية المحاسبة. النبي عليه الصلاة والسلام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، مع هذا كان يأتي بنوافل العبادات ويحرص عليها غاية الحرص. هكذا حال المسلم، يحرص على نوافل العبادات ويجتهد فيها غاية الاجتهاد. قال الثالث: دوام ذكره على كل حال باللسان والقلب والعمل والحال، فنصيبه من المحبة على قدر نصيبه من هذا الذكر. يقولون: من أحب شيئا أكثر من ذكره، وكذلك من أحب رب العالمين أكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى. فاذكروني أذكركم، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. هذا الذكر الشرعي إخوان الكرام عبادة عظيمة لا ينبغي علينا أبدا أن نفرط فيها. أحاديث كثيرة جدا ترغب في ذكر الله سبحانه وتعالى، يحرص عليها المسلم ولا يفرط فيها أبدا. تتعجب أحيانا تقف عند إشارة المرور تجد بعض الناس ينتظر الإشارة، يا أخي اغتنم هذا الوقت بالتسبيح، الاستغفار، الحمد، يعني غير ذلك من أنواع الذكر، فإن لك أجر عظيم من البر الرحيم بهذه الأذكار. كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. تخيل تقول كلمات يحبها رب العالمين سبحانه وتعالى، والله ما أعظمه من شرف وما أعظمه من كرم من الله سبحانه وتعالى. تخيل الآن لو قيل لك إذا قلت هذا سيحبك رئيس الدولة، سيطير الإنسان فرحا، ما بالك برب العالمين سبحانه وتعالى. لابد علينا أن نكثر من هذا الأمر. قال الأمر الرابع: إيثار محابه على محابك عند غلبات الشهوات، والتسنم إلى محابه وإن صعب المرتقى. أي أن الإنسان إذا تعرض الشيطان له، هل هل يفعل ما يأمره الشيطان أم يطيع الله سبحانه وتعالى؟ جاهد نفسك، وهنا تظهر المحبة. بعض الناس مثلا جالس في البيت الآن يؤذن للصلاة، هل أذهب إلى المسجد بعد الأذان أم أنتظر شوية أسولف مع فلان وعلان ثم يأتي المسجد وقد فاتته الركعة الأولى والثانية؟ هنا إخوان الكرام لابد أن تجاهد نفسك، حفة الجنة بالمكاره وحفة النار بالشهوات، لأن الشيطان لا يأمرك بأمر فيه خير، يريد منك دائما أن تبتعد عن الخير. لذلك هذا علاج لموضوع الوسواس، نسأل الله أن يعافي الجميع من هذا الأمر. بعض الناس يقول لك أصلي قيام الليل ولا لا، أخاف إذا صليت الناس يقولوا أوه فلان مطيع لله عز وجل، فيترك العبادة. الشيطان ماذا يريد إخوان الكرام؟ أن تترك العبادة، يفرح بمثل هذا الأمر. فجاهد النفس واعص الهوى وخالف نفسك وأقدم على طاعة الله عز وجل. يعني قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، وقال في آية أخرى الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، يحرص أن يوقعك في معصية الله سبحانه وتعالى. أيضا إخوان الكرام قال الخامس، قال ابن القيم الخامس مطالعة القلب لأسمائه وصفاته ومشاهدتها ومعرفتها وتقلبه في رياض هذه المعرفة وميادينها، التأمل في أسماء الله عز وجل. ما ذكر الله عز وجل أسماء الحسنى وصفات العلى عبثا في القرآن الكريم، لا بل ذكرها حتى نتدبر فيها. مثال، إذا علمت أن الله عز وجل سميع بصير، جلست في منزل وحدك لا يوجد أحد عندك، وضعت التلفاز نظرت إلى أمر محرم، إذا كان الإنسان عنده تعظيم وتقديس لله عز وجل سيترك هذا الأمر ويغلق هذا التلفاز مباشرة. هذا في حال المعاصي، كذلك في حال الطاعات. مثلا في جيبك ربع درهم، مررت على أمر هل أتبرع به؟ هذا ربع درهم كيف أتبرع به؟ أوقع هذه الصدقة ولك أجر عظيم. من الذي رآك؟ الله سبحانه وتعالى. ألم يعلم بأن الله يرى؟ هذه نقطة مهمة جدا إخواني الكرام. من أسماء الله سبحانه وتعالى الرزاق، فبعض الناس تجده يقول لك الآن اليورو ارتفع والدولار في انخفاض وما أدري إيش، ويبدأ يقلق على الرزق قلقا عظيما قد يؤثر في طاعته. تجد بعض الناس من أصحاب المحلات التجارية لا يغلق محل وقت الصلاة، يقول لك والله أخاف الزبائن يطيرون. يا أخي الرزق عند الله سبحانه وتعالى، إياك أن تسعى للرزق على حساب ماذا؟ طاعة رب العالمين سبحانه وتعالى. قال ابن القيم السادس مشاهدة بره وإحسانه وآلائه ونعمه الظاهرة والباطنة، فإنها داعية إلى محبته سبحانه وتعالى. يعني الإنسان يتأمل في نعم الله سبحانه وتعالى ويتدبر فيها ويتفكر فيها. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، نعمة البصر والله ما أعظمها من نعمة، لا يشعر بهذا إلا من حرم هذه النعمة، نعمة الاستقامة على طاعة رب العالمين. والله يا إخوة نحن في نعمة عظيمة، كم من إنسان في هذا الوقت يمضيه في معصية ويقضيه في أمور لا يعلم بها إلا رب العالمين سبحانه وتعالى من الأوزار والآثام. كم من إنسان غارق في ظلمات البدع والشرك والخرافات، يسجد لغير الله، يذبح لغير الله. فأنت اختارك رب العالمين واصطفاه، ألا يستحق رب العالمين أن نعبده ونشكره ونحمده سبحانه وتعالى آناء الليل وأطراف النهار على هذه النعم العظيمة؟ والله نعم نتقلب فيها آناء الليل وأطراف النهار، للأسف لا يشعر الإنسان أحيانا بهذه النعم إلا إذا فقدها وإلا إذا حرمها. نسأل الله عز وجل أن يسبغ علينا النعم. طبعا ذكرنا في دروس ماضية أن الشكر سبب للبركة في النعمة، ولئن شكرتم لأزيدنكم، وأيضا المعصية نار تحرق النعم. تأمل في بعض العصاة عند أموال كثيرة لكنه غير مبارك فيها، حياة الجحيم، حياة تعاسة. لماذا؟ لأنه قد عصى الله سبحانه وتعالى. أود أضرب مثال إخوان الكرام على محق النعم وعلى عدم يعني ابتلاء رب العالمين للإنسان إذا عصى الله سبحانه وتعالى. يأتيك بعض الناس خاصة الآن مع انفتاح الدنيا، نضرب مثال للرجال ومثال للنساء، يقول لك يا أخي أنا حياتي الزوجية تعيسة، أنا أعيش في مشاكل، أعيش في هموم، أعيش في أمور لا يعلم بها إلا الله، أصبح على المشاكل وأخرج على المشاكل. تسأله هل تتعامل بالربا؟ يقول نعم. أما علمت أن الله عز وجل وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله آكل الربا؟ اللعن ما معناه إخوان الكرام؟ الطرد عن رحمة الله، يعني حياتك ماذا ستكون؟ جحيم. وشقاء وتعاسة. بعض الأخوات أيضا تعصي الله عز وجل في معصية هينة، نتف الحاج. النبي صلى الله عليه وسلم لعن النابصة والمتنمصة، حياتها ماذا ستكون إخواني الكرام؟ تعاسة وشقاء لا يعلم بها إلا رب العالمين. فعلت ذنب كبيرة، معصية عظيمة، أوجبت أو استحق الإنسان بسببها الطرد والإبعاد عن رحمة الله. هذه نقاط مهمة لا بد أن تنتبه إليها. انظر إلى حال السلف، إني لأعصي الله عز وجل فأجد أثر المعصية في دابتي وفي زوجتي. انظر إلى الشافعي عندما رأى كعب امرأة فقال شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال اعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. هنا فائدة عن الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى تتعلق بغض البصر. قال الإمام أحمد عليه رحمة الله لما سأله رجل في عصره وزمانه عن الزواج، قال الإمام أحمد ينبغي على كل رجل منكم أن تكون له زوجتان. ليس الشاهد هنا، لماذا؟ انظر إلى ورع السلف وتقواهم. لعل الرجل أن ينظر النظرة مما لا يحلها الله فيحبط الله عمله، خوف من الله سبحانه وتعالى. أيضا كان يقول بعض السلف إن الرجل ليحرم العلم بالخطيئة يحملها. هذه نقاط مهمة لابد علينا أن ننتبه إليها. قال السابع، وانظر إلى تعبيرات ابن القيم، هذا الإمام الرباني والعالم الراسخ، وهو من أعجبها انكسار القلب بكليته بين يديه تعالى. وليس في هذا التعبير وليس في التعبير عن هذا المعنى غير الأسماء والعبارات. يعني من أعظم الأسباب التي تجلب محبة رب العالمين أن يكون قلبك ذليلا منقادا لله عز وجل. ثم قال ابن القيم لو قيل لي تكلم اكتب أكثر عن هذا المعنى، صف لي هذا المعنى أكثر، ما أستطيع. هذه أمور تدور في القلب ما يستطيع الإنسان أن يعبر عنها. واجب المسلم هكذا إخواني الكرام يكون قلبه منكسر منقاد يعني لله سبحانه وتعالى. دائما تجد المسلم في قلبه تعظيم وتقديس الله عز وجل. قال الثامن، الخلوة به وقت النزول الإلهي لمناجاته وتلاوات كلامه والوقوف بالقلب والتأدب بأدب العبودية بين يديه، ثم ختم ذلك بالاستغفار والتوبة. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. قال والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، قيام الليل. هذه عبادة عظيمة وشعيرة عظيمة وعبادة عظيمة جدا. المسلم إذا أراد أن يعني يشكو همومه إلى الله سبحانه وتعالى عليه بقيام الليل، فإنه كان دأب الصالحين قبلنا. يحرص المسلم على هذه العبادة. قال التاسع، مجالسة المحبين الصادقين والتقاط أطايب ثمرات كلامهم كما ينتقى أطايب الثمر، يعني الصحبة الصالحة، الصحبة التي تذكرك بالله. للأسف بعض الناس الصحبة الطالحة هي التي تحيط به تهون عليه المعصية. إذا كذب يقول لك يا أخي كذبة بيضة، الناس الآن وقعت في المعاصي العظيمة، أنت كذبة صغيرة، الله غفور رحيم والله يتجاوز عنك. هذه من خطوات الشيطان، خطوة وراء خطوة ثم يقع في المعاصي العظيمة، نسأل الله العافية والسلامة. لا تقل، بعض الناس يقول لك أنا أحب رب العالمين لكن أحب أجلس في الشيشة دائما. مثال، نضرب هذا مثال، نقول قال ابن القيم أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له ما ذاك في الإمكان. كذلك إخواني الكرام وهذه نقطة خطيرة جدا، بعض الناس يجالس بعض أهل البدع يقول لك يا أخي يعني أحاول وياهم، وهو لا يحاول ولا أي شيء ولا ينصحهم، يقرهم على هذه البدع. ليس هكذا الحب لله سبحانه وتعالى. ذكر الذهبي في كتابه السير أحدهم كان على سنة يجالس بعض أهل البدع، لا نود أن نذكر أسماءهم، يجالس بعض أهل البدع يقول حتى أعرف أخطاءهم، ثم مضت به الأيام والليالي فإذا به يكون منهم والعياذ بالله. كذلك بعض الناس رفقاؤه وزملاؤه من الكفار والعياذ بالله. يا أخي أين يعني تطبيقك لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. طبعا لو واحد قال عندي واحد من أقاربي مبتدع مثلا أو عنده بدع، إذا نصح كلمه أقم الحجة عليه، أما أن تمشي معه وتسكت، يتكلم بالبدع وتسكت، يدعوك إلى البدع وتسكت، هذا الخطأ. أما دعوتهم وادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، فالنصيحة مطلوبة لكن السكوت والإقرار هذا الأمر الخطأ والأمر المحرم. العاشر، مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله عز وجل. كل أمر أنت أدرى بنفسك يبعدك عن رب العالمين ابتعد المثال بعض الناس إذا يعني الآن أتكلم عن فئة معينة، فئة يعني ما عندهم معاصي يعني يطبقون هذا الأمر دون المعاصي الأخرى، يلعب كرة قدم يعرف إذا لعب الكرة يسب فلان، يشتم علان، أعصابه ترتفع، ضغطه يعني يتتوتر أعصابه ويرتفع ضغطه. يا أخي لا تقدم على مثل هذا الأمر، سد أبواب الفتن وطرقات الشيطان على وجهك. شخص يعرف من نفسه إن الوقت هذا السوق فتن عظيمة، فلماذا تذهب في هذا الوقت؟ ابتعد عن هذا الأمر، لأنه ماذا؟ يبعدك عن طاعة الله سبحانه وتعالى. عذر أخوان الكرام، أنا يعني حاولت أن أسرع في ذكر هذه الأسباب، لأنه كما يعني ترون عندنا باب لا بد أن نشرحه، هي مذكورة في كتابنا القيم مدارج السالكين. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل محبته سبحانه وتعالى. قال: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. قسم أهل العلم إخواني الكرام المحبة إلى عدة أقسام. القسم الأول محبة الله عز وجل، هذا أمر مفروغ منه، إن الله سبحانه وتعالى يحب ويحب، إن الله سبحانه وتعالى يحب ويحب سبحانه وتعالى. ما الدليل؟ فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. إذن النقطة الأولى محبة الله عز وجل، هذه المحبة يعني لابد أن توجد في قلب كل مسلم، محبة الله سبحانه وتعالى. طبعا في نقطة، كلنا يقول إننا نحب الله عز وجل، هذا الأمر هين، لكن ما الأمر الأعظم؟ أن يحبك الله عز وجل. واضح هذا أخوان الكرام؟ ليس الشأن أن تحب، لكن الشأن أن يحبك الله سبحانه وتعالى. فهذه نقطة لابد أن ننتبه إليها. النقطة الثانية محبة في الله، محبة في الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يعني وأن يحب المرء لا يحبه إلا في الله، أن يحب المرء لا يحبه إلا في الله، أن تحب إنسان تريد الأجر بذلك من الله سبحانه وتعالى، تريد بذلك الأجر من الله سبحانه وتعالى. لكن ننبه على نقطة إخوان الكرام، من تلبيسات الشيطان التي يزين بها للإنسان حتى يوقعه في معصية الله سبحانه وتعالى، يلبس لك المحبة الشيطانية، المحبة التي تكون آثما بها بأن هذا الأمر محبة في الله. سبق أن ذكرنا بعض الأمثلة على ذلك، إنسان يحب شخص، رجل مثلا عنده أحد أصدقائه، يجد في نفسه أنه قد تجاوز الحب الشرعي، لكن الشيطان مزين والشيطان يلبس، فليكن الإنسان على حذر من هذا. خذها قاعدة، لا يمكن أن يحب إنسان آخر، رجلا كان أو امرأة، أو امرأة مثلا تحب امرأة أو رجلا آخر، طبعا محبة غير شرعية، إذا دخلت المحبة هذه في القلب لابد أن تخرج محبة أخرى من القلب. الإناء فيه ماء، في الماء هذا قد امتلأ به الإناء، إذا تريد تضيف ماء آخر ما الذي سيحصل؟ أجيبه، في ماء سيخرج من هذا الإناء. وكذلك إخوان الكرام محبة الصور ومحبة الأشخاص، بعض الناس نسأل الله العافية والسلام خاصة من الفساق عنده مثل هذه الأمور، ثق تماما أن هذه المحبة لا تكون إلا مقرونة بضعف الإيمان، شاء الإنسان أم أبى. واضح إخوان الكرام؟ لأن محبة الله عز وجل ضعفت فجاءت هذه المحبة ووجدت في القلب، فهذه نقطة لابد علينا أن ننتبه إليها. أيضا إخوان الكرام آخر نوع من أنواع المحبة محبة مع الله سبحانه وتعالى، وهذه المحبة الشركية التي لا يرضاها رب العالمين وتكون من الشرك الأكبر والعياذ بالله. إنسان يحب رجل كافر يعبد غير الله، يحب صنمه مثل محبة رب العالمين مع الله عز وجل، ما حكم هذا الإنسان؟ كفر كفرا أكبر مخرجا من الملة والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلامة. وأحيانا إخوان الكرام موضوع العشق والغرام وغير ذلك قد يوقع الإنسان أن يحب هذا المحبوب مثل محبة الله سبحانه وتعالى، وهذا أمر نبه عليه بعض أهل العلم خاصة ابن القيم في كتابه العظيم البديع الداء والدواء. قال: وقول الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. يتكلم رب العالمين عن المشركين أنهم يحبون آلهتهم مثل محبتهم لله عز وجل. يعني في قلبهم كم محبة إخوان الكرام؟ محبتين، المحبة الأولى لله والمحبة الثانية للآلهة. الآلهة والله سبحانه وتعالى تساوى في المحبة في قلب هذا المشرك، وهذا من الكفر الأكبر المخرج من الملة. أعيد مرة أخرى معنى الآية، أن الكافر في قلبه اثنين، الأول الله سبحانه وتعالى يحب الله سبحانه وتعالى، الثاني إلهه الذي يعبده من دون الله عز وجل، جعل هذا الإله مثل الله عز وجل في المحبة، وهذا شرك أكبر مخرج من الملة والعياذ بالله، شرك أكبر مخرج من الملة. الذين آمنوا أشد حبا لله، لماذا؟ في قلبهم كم محبة؟ محبة واحدة. أما في قلب الكافر كم محبة إخواني الكرام؟ محبتين مع تلبيس الشيطان والعياذ بالله، والعياذ بالله. طبعا الكافر إخواني الكرام ما جعل إلهه مثل الله في العبادة، يقول لك الله غير وهذا الإله غير، لكن هما مثل بعضهما في المحبة، هذا طبعا من الشرك الأكبر المخرج من الملة. قال وقوله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم إلى آخر الآيات أحب إليكم من الله ورسوله. معنى الآيات انتظروا أمرا عظيما، إذا كنتم تحبون الآباء والأمهات والإخوان والخلان والعشيرة والأموال مثل محبة الله أو أعظم من محبة الله، انتظروا عقابا عظيما أليما شديدا إذا كنتم تحبون الآباء والأمهات والإخوان والخلان والزوجات وغير ذلك أشد وأعظم من حب الله سبحانه وتعالى. للأسف أحيانا يعني الأب قد يأمر ابنه بأمر فيه معصية، الابن يقول لك أطيع أبي ولا أطيع ربي، يحاول يقول سأطيع أبي، أي لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب يطيع. ما أدري أطلنا على الإخوة ولا كيف؟ ها؟ أطلنا؟ جيد، نكمل غدا إن شاء الله بإذن الله عزيز. لعلي أعيد أيضا شرح الباب، يمكن توسعنا في شرح الأسباب العشرة هذه، غدا نعيد إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى شرح وإعادة هذا الباب. ونسأل الله العظيم بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يتولانا برحمته، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. تفضل. نعم نعم. أولا نحن من الأصل ننصحه لا يتزوج يهودية أو نصرانية، هذا من الأصل، عرفت كيف؟ الأمر الثاني هناك محبة طبيعية، الإنسان يحب أبوه ويحب إخوانه ويحب مثلا يحب الطعام، هذه محبة طبيعية الأمر معفو عنها. إذا تزوج هذه النصرانية ما يحبها لدينها، واضح هذا؟ يعني هذه نقطة مهمة جدا، ما يحب دينها، ينكر على أخطائها، يبغض عقيدتها، يبغض غير ذلك، أما هناك محبة بين الزوج والزوجة، هذا أمر ثاني. هنا تفضل. جحيم يعني، لذلك ما ننصح أن يتزوج يهودية أو نصرانية، نعم ما ننصح أبدا مثل هذا الأمر. هذا السؤال سبق أن يعني ما أدري أجبنا عليه أو لا، بعض أصحاب المحلات إذا أتى إليهم رجل يعني في أول الصباح يقول هذا فأل الصباح فيبيع بأي قيمة، لأن لو ما باع سيخسر خسارة، وإذا أتى له في المساء يقول فأل المساء، يقول هذا خطأ وهذا لا يجوز وهذا لا يجوز. ما الذي يدرك أنك ستخسر؟ بعه إن شئت، وإن لم تشأ لا تبعه، هذا أمر معروف. البيت الذي ذكره ابن القيم عن يعني الإنسان الذي يجالس الطالحين وهو يزعم محبة الله سبحانه وتعالى أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له ما ذاك في إمكاني؟ أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له ما ذاك في إمكاني؟ أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له ما ذاك في إمكاني؟ لا لا، الآن ذكرنا في هناك أخوان الكرام، محبة الوالدين هذا أمر فطري في النفوس، وواجب أن تحب الوالدين، لكن ما يكون حب الوالدين أعظم من حب رب العالمين. واضح هذا؟ محبة الوالدين أمر مفروغ منه، يعني للأخوان الكرام ضوابط المحبة هذه أمر ما يمكن الإنسان يوصف والله خمس درجات، فوق الخمسة أنت وقعت في حب أعظم، هذا أمر لا يمكن. محبة الوالدين، محبة الإخوة والزملاء، هذا أمر فطري في النفوس، لكن لابد ألا يتجاوز إلى أن يكون أشد من حب رب العالم. الانتقاد في الصلاة من ركن إلى ركن، تكون قبل التكبير أم ماذا إذا كان إماما؟ يعني هذه التكبيرات تسمى تكبيرات الانتقال. أنت الآن ساجد تريد أن تقف إلى الركعة الثانية، تكبيرات الانتقال، في لحظة الانتقال هنا تكبر. أنا هذا الذي فهمته من السؤال. ما حكم فرقعة الأصابع؟ ينبغي على الإنسان أن يبتعد عن هذا. عبد الله بن عباس والأثر صحيح عنه، أحد العبيد الذين كانوا عنده قعقع يديه في الصلاة، فأنكر عليه وقال: أتقعقع يديك في الصلاة؟ لو كان الأمر يبطل الصلاة لقال له: أعد الصلاة. لا يبطل الصلاة، لكن أيضا لا ينبغي إخوان الكرام أن يعبث الإنسان بأصابعه في المسجد، خاصة وأن هذا الأمر قد يعد من خوارم المروءة. تخيل أنت تجلس في مجلس فيه مدراء ووزراء، ثم إذا بك تقعقع أصابعك أمامهم، كيف يكون موقفك؟ الأمر فيه شيء من خوارم المروءة. تفضل. تشبيك الأصابع إذا كان على وجه العبث واللعب لا يجوز. واضح؟ بعض الناس في المسجد يعبث ويلعب بأصابعه، هذا لا ينبغي. أما الإنسان جالس بطريقة ما يقصد شيء، واضح هذا؟ هذا ما في حرج في هذا. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم شبك أصابعه في المسجد، مع أنه نهى أيضا عن تشبيك الأصابع. فهناك فرق بين العبث واللعب، وفرق بين حالة طبيعية. هنا أحكام التلاوة لابد الإنسان يتعلمها بسماع القرآن، بالقراءة على بعض المشايخ المتقنين، بمجاهدة النفس يأتي كل شيء. فضل. نعم، عندنا شرط، أي سؤال خارج الدرس يكتب في ورقة. نعم، هذا يعني ربط بين طرفين. يعني الحديث السوق، واحد مبلغ علمي والله أعلم، أن هذه المقال لا تسمى سوق، مبلغ علمي والله أعلم، قد أكون مخطئ في هذا الأمر. تقول: امرأة أتتها الدورة الشهرية ولكنها استمرت أكثر من أسبوع، أي ليس كعادتها، لأنها قد استخدمت إبرة ضد الحمل، فماذا عليها؟ هل تصلي أم لا؟ إن كان دم الحيض بعد انتهاء المدة التي تعرفها نفس الدم، ما في أي فرق بينهما، نفس الدم، تستمر على العادة، تستمر على عادتها. أما إذا كان هناك فرق 7 أيام مثلا من دورتها، الدم له صفة معينة، بعد 7 أيام أخذ صفة أخرى، تعرف أن هذا ليس دم حيض، هناك انقطع وتعتبر هذا الدم ليس دم الحيض. وصلنا للدرس بعد انتهاء صلاة الجماعة، فهل أولى الجلوس للدرس أم نصلي؟ لا، الصلاة أولى، لا نقول أولى بل الأوجب، الصلاة واجبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. يقول: إذا أجبر الوالد ابنه أن يعمل في مكان فيه فتن فهل يعمل أم لا؟ يختلف من مكان إلى مكان، ما نستطيع نعطي قاعدة عامة في مثل هذا الأمر. الساعة الملونة باللون الذهبي لا حرج فيها، ساعة ملونة مصبوغة بلون ذهبي فقط لا حرج في مثل هذا. أما المطية بالذهب، الذهب هذا نقول أولى يعني يتورع عنها الإنسان، ما أدري الحكم الشرعي بالضبط، لكن الإنسان يتورع عن مثل هذا ولا يلبسه إن كان ذهب فعلا، طبعا هذا أمر محرم. تكبيرة الإحرام خلف الإمام تكون سرا ولا تكون جهرا. ما معنى سرا؟ أي تحرك الشفة وتقول الله أكبر، أما بعض الناس يصرخ بها يرفع صوته، ما هكذا تكون تكبيرة الإحرام. دعاء الاستفتاح واجب أو سنة؟ ائت به واجب كان أم سنة، حتى دعاء الاستفتاح ولك أجر عظيم بإذن الله عز وجل. من علامات المحبة في الله سبحانه وتعالى بين الزملاء والخلال أن تدعوهم إلى الخير، جواب على سؤال سائله يعرفه إن شاء الله تعالى. إذا كان هناك مجال أن نجعل يوم الخميس دراسة كتاب في الفقه، دراسة كتاب في الفقه لمدة يوم واحد في الأسبوع، في كم سنة سننتهي من هذا الكتاب؟ 20 سنة. هنا وهذا أمر أظن يعني غاية الصعوبة. ما هو الضابط في التغني بالقرآن؟ تحسين الصوت مع الأداء بأحكام، مع الإتيان بأحكام التجويد، تحسين الصوت مع الإتيان بأحكام التجويد. هذا سؤال حقيقة مهم، نريد منكم كلمات تنصحون بها من فتن بالأناشيد، وخاصة فيما وصلت إليه في هذه الأيام إلى استخدام المعازف وتسميتها بالموسيقى الإسلامية أو الأغاني الإسلامية، وكل ذلك بزعمهم إظهار للإسلام بالصورة العصرية. والله من الأمور المؤسفة والمؤلمة جدا أن نجد بعضهم قد وصل إلى هذه المراحل المخزية والعياذ بالله، يدخلون المعازف الواضحة الصريحة التي يعني ما في مجال للشك فيها أبدا، بأي حق تفعل مثل هذا وتسيء هذه الإساءة العظيمة لدين الله سبحانه وتعالى. بل أصبح بعضهم والعياذ بالله يدخل النساء. أنا أذكر مرة يعني وقفت عند أحد الأماكن جهاز الذي ندفع فيه فواتير الاتصالات، بالقرب منه تسجيلات تجمع الأناشيد وغير ذلك، يعني تكاد تبصم بيدك ورجلك أنك لا تكاد تجد منشدا ملتحيا. أين الدعوة إلى السنة؟ وأين الإسلام؟ وأين محبة النبي صلى الله عليه وسلم؟ الوصية أخوان الكرام بالإعراض عن مثل هذه الأمور، لأنها أمور يعني لا أظن إنسان يشك أنها من الأمور المحرمة، خاصة يعني الآن ظهرت بعض القنوات الجديدة تزعم أنها يعني من قنوات الرسالة وهي من قنوات الخسارة، نسأل الله العافية والسلامة. فالمسلم يبتعد عن مثل هذه الأمور ولا يشاهدها أبدا. يقول أن بعض الناس يعملون عملية جراحية والطبيب يقول لهم لا تستحموا لمدة معينة مثلا 10 أيام، فهل في هذه المعدية أنا يجوز الإنسان أن يصلي أم لا؟ لابد أن يصلي، لابد أن يصلي، يتوضأ لا يعني يتوضأ الإنسان ويصلي، يعني ما يستطيع أن يتوضأ هذه مسألة تعرض على أهل العلم لها بعض الجوانب المعينة، ما نستطيع يعني ما نجيب جواب عام على هذه المسألة. هل صيام 3 أيام من كل شهر راجع لتأثير القمر أي له علاقة مع تأثير القمر وارتفاع ضغط الدم؟ تقول الأمر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ارتفع ضغط الدم أم انخفض ضغط الدم؟ هل الساحر إذا تاب يقتل؟ مرجع هذا إلى ولي الأمر، مرجع هذا إلى ولي الأمر. ما حكم تحويل النية في الصلاة من فرض إلى سنة أو العكس ومن سنة إلى سنة ومن فرض إلى سنة؟ يذكر الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله تعالى تحويل النية من فرض إلى سنة لا يصح، من فرض إلى سنة مقيدة لا يصح، وتحويل النية من سنة مقيدة إلى سنة مقيدة لا يصح. أما تحويل النية من فرض أو سنة مقيدة إلى سنة عامة ونفى المطلق لله يصح مثل هذا الأمر، يصح مثل هذا الأمر، والله أعلم. تحويل النية من فرض إلى سنة مقيدة لا يصح مثل هذا، تحويل النية من فرض إلى سنة مقيدة. صلاة الفجر صلاها الرجل في وسط الصلاة تذكر أنه ما صلى سنة الفجر، يقول سأجعلها سنة الفجر، لا يصح مثل هذا. تحويل النية من سنة مقيدة إلى سنة مقيدة، مثلا يعني رجل فاته ورده من الليل، قال سأصلي في النهار وردي في الليل وأشفع الوتر، أول ما كبر الحمد لله رب العالمين تذكر أنه ما صلى الضحى، قال سأجعلها الضحى، لا يصح مثل هذا. لكن تحويل الفرض إلى نفل مطلق والنفل المقيد إلى نفل مطلق يقول الشيخ عليه رحمة الله هذا جائز. لا ما يصح من فرض الفرض، ما يصح. نعم. هل يجوز الدعاء على أهل البدع بالضلال والهلاك؟ سألت مرة الشيخ عبد المحسن العباد عن رجل مبتدع معروف، قلت أدع عليه الشيخ، قال لا، ادعو له بالهداية، ادعو له بالهداية. تقول يعني هذه السائلة، نجد بعض الإخوة من طلاب العلم يعني نجد بعض الإخوة من طلاب العلم هجر قراءة القرآن واهتم بأشرطة المشايخ السلفيين وقراءة كتبهم، أما من طلاب العلم بحق وحقيقة لا أظن هذا الأمر موجود. من طالب علم بحق وحقيقة يعني يسمى طالب علم، لا أظن أن مثل هذا الأمر موجود. لكن إخوان الكرام يوجد عند بعض الناس تقصير، هذا أمر لابد أن لا ننكره، ومشايخنا السلفيين دائما يوصون بتلاوة القرآن والحرص عليه، وجزاه الله عز وجل كل خير. تقول رأيت وجالس من طلاب العلم من لا يقرأ القرآن فضلا عن أن يحفظه، هذا خطأ عظيم، إن صدر فهو خطأ عظيم شنيع جدا. لا يلف الإنسان إخوان الكرام أن يعني يهجر القرآن الكريم. طبعا في عصرنا هذا ظهر نوع جديد من أنواع الهجر، ما هو؟ يجعل لك المصحف في السيارة أو يجعله في المكتب، تكاد تنفض الغبار عن هذا المصحف بدليل أنه ما مس منذ مدة طويلة. أنا أذكر مرة التقيت بأحد الإخوة من طلاب العلم، قال في مشي فقط، في المشي فقط أقرأ جزئين من القرآن غير الساعات الأخرى التي أجلس فيها. فالمسلم إخوان الكرام يغتنم أوقاته بتلاوة القرآن الكريم. أين ذكر الشيخ هذا التقسيم؟ لا أذكر حقيقة، لا أذكر أين ذكر الشيخ هذا التقسيم. ونسأل الله العظيم بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن ينفعنا بما سمعنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.